ضابطين وجنديين في غزة وثلاثة شهداء شمال الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على أن المقاومة ما زالت حاضرة وقوية ومقتدرة في المنطقة، وهي مدرسة وفكر نضالي ضد الظلم والاستكبار لا يمكن القضاء عليها. وفيما اعتبر عرقشي أن الأعداء يحاولون زعزعة جبهة المقاومة عبر الحرب الإعلامية والنفسية، أكد أن حزب الله سيصبح أقوى وأكثر عزما بعد شهادة السيد حسن نصر الله. وفي جانب آخر من حديث أشار عرقشي إلى أن الدبلوماسية تعتمد على قوة الميدان بالتقدم، حيث يمهد الميدان بقوته الطريق للدبلوماسية لتحقيق الكرامة الوطنية. بدأت المرحلة الأولى من المناورة المشتركة اقتدار للدفاع الجوي حول مركز نطنز النووي وسط إيران. وفي هذه المرحلة تنفذ وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوة الجوفضة لحرس الثورة الإسلامية دفاعا شاملا عن مركز نطنز النووي وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقدة وظروف حرب إلكترونية صعبة. وفي السياق نجحت اليوم منظومة الدفاع الجوي الإيرانية 9 دي في اعتراض قنبلة خارقة للتحصينات أطلقت من طائرات مقاتلة خلال أقل من 15 ثانية وتم تدميرها بنجاح على بعد 17 كيلومترا. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت حاملات الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وأهدافا عسكرية وحيوية تابعة للكيان الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريان القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عملية نوعية مشتركة استهدفت حاملات الطائرات بالصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة شمال البحر الأحمر. وأضاف أن سلاح الجو المسير كذلك نفذ 3 عمليات استهدف من خلالها هدفين في يافا وهدفا في عسقلان بطائرة مسيرة. أقرت سلطات الكيان الإسرائيلي بمقتل ضابطين وجنديين وإصابة 2 آخرين في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة. أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل قائد سرية وضابط وجندي وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة في بيت حانون شمال القطاع. كما أعلن مجلس بنيامين الإقليمي مقتل جندي من سكان مستوطنة عيلي بمعارك في غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد أفراد جيش الاحتلال الذين قتلوا منذ بداية معركة طوفان الأقصى وصل إلى نحو 830 ضابطا وجنديا، في حين أصيب آلاف العسكريين بجروح وإعاقات جسدية ونفسية. استشهد 3 فلسطينيين فجأة اليوم في نابلس وطوباس شمال الضفة الغربية جراء قصف وإطلاق نار من قوة الاحتلال. وأفادت مصادر أن قوة إسرائيلية اغتالت أسيرا محررا أمام منزلي في نابلس ما أدى الاستشهاد على الفور، كما استشهد شابان جراء قصف طائرات الاحتلال بلدة طمون جنوب مدينة طوباس. وفيما شرعت قوة الاحتلال بهدم عدد من المشاة في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس، أصيب 3 مقاومين برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في بلدة عتيل شمال طولكر. يواصل الاحتلال وأجهزة السلطة الفلسطينية عملياتهم العسكرية بالضفة وخاصة في مخيم جنين، في وقت اتهم فيه الأهالي في هذه المناطق أجهزة السلطة بإحراق عدد من المنازل. المزيد في سياق تقريرنا التالي.
سلاح جزار الاحتلال الإسرائيلي وصوت جلاد السلطة الفلسطينية وحدهم الدم الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلتين. قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها لمحافظة رام الله والبيرة ومخيم الفارعة ومحيطه جنوب طوباس، حيث استشهد فلسطيني نتيجة قصف الاحتلال فيما اغتال تأسيرا محررا أمام منزله في نابلس. اشتباكات المقاومين مع قوات الاحتلال لم تتوقف، مستهدفين آليات الاحتلال بعبوة ناسفة أوقعت دورية مشاة إسرائيلية في كمين مركب. اعتداءات الاحتلال تزامنت مع تصعيد السلطة الفلسطينية لعملياتها العسكرية في مخيمات الضفة وخاصة جنين، عملية حذرت المقاومة مؤخرا من أن السلطة تجاوزت جميع خطوطها الحمراء. مشاهد أظهرت استخدام أجهزة السلطة قذائف RPG في معاركها ضد المقاومين في جنين رغم نفي السلطة الفلسطينية سابقا استخدامها. كما اتهم الأهالي في المخيم أجهزة أمن السلطة بإشعال النيران في عدد من منازل المخيم.
لم يعد ينطلي على أحد الكذبة والتدليس التي تمارسه ما يسمم أجهزة السلطة عبر نطاق الإعلام المدعو أنور رجب، حيث تنتهك كل شيء وتجاوز جميع الخطوط الحمراء.
حركة حماس أدانت إجراءات السلطة في الضفة معتبرة أنها تشكل تصعيدا صادما وخطيرا يعكس المسار اللاوطني لأجهزة السلطة وقيادتها، مسار ربما يعكسه أكثر ما نقله موقع ميدل إيست أي البريطاني عن مصادر أمريكية وفلسطينية عن طلب السلطة الفلسطينية من واشنطن الموافقة على خطة بهدف دعم وتدريب قواتها الخاصة وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والآليات. أكثر من 60,000 بندقية فلسطينية تصطف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المقاومة في الضفة والقدس. بنادق يقول فلسطينيون إنها لو وجهت نحو الاحتلال لخرج من الضفة منذ زمن، فلماذا لا تصحح السلطة بوصلتها؟
جدد وزير الدفاع الصهيوني الأسبق موشي يالون تأكيده على تصريحاته السابقة بشأن قيام جيش الاحتلال بالتطهير العرقي وجرائم حرب في قطاع غزة. وقال يالون لصحيفة يديعو تحرنوت إن دعوة وزير مالية حكومة الاحتلال بتسرائيل سموتريتش إلى خفض عدد سكان قطاع غزة بحد ذاتها جريمة حرب. كما أكد يعلون أن حكومة الاحتلال مستعدة للتخلي عن الأسرى لدى حماس ولم تكن جادة بإطلاق سراحهم، مشيرا إلى أن عدم مشاركة رئيس الموساد في مفاوضات الدوحة تعني الابتعاد عن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى. في الختام هذا تذكير بالعناوين. عراقش يؤكد أن المقاومة قوية وحذرة وهي مدرسة وفكر نضالي لا يمكن القضاء عليها. قوات اليمنية تستهدف حاملة طائرات أمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابطين وجنديين في غزة وثلاثة شهداء شمال الضفة الغربية. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا، إمام قلوبنا، سيد قلوبنا، أبي القاسم محمد، وعلى آله الأبرار الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين سيد الوصيين أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين يقول: قانعة نفسه. تراه قانعة نفسه، فالتقي يقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى له. التقي يعرف أن الله تعالى حكيم، يضع الأمور في مواضعها، يهتم بخلقه، يرعى خلقه، يدير شؤون خلقه مع حكمته. فإذا على أنفسنا أن تقنع. من يعرف حكمة الله في قدرته، ومن يعرف حكمة الله سبحانه وتعالى في تقسيمه للأرزاق سيكون قانعا، ومن لا يعرف لن يكون قانعا. أنا أثق بالله عز وجل فسأسعى، والله تعالى لن يتركني ولن يترك عباده إلا إذا ترك العباد أنفسهم بعيدا عن الحكمة والصواب. هذا من جهة. من جهة أخرى، التقي ينظر إلى غايته الأساسية وهي الآخرة، يريد تحقيق رضا الله سبحانه في الدنيا وتحقيق رضا الله سبحانه في الآخرة. ما دام الهدف هو في الآخرة، فلماذا هذا الطمع في هذه الدنيا؟ قانعة نفسه. وقد مر أمثال هذا الكلام في حلقات سابقة. أيها الإخوة والأخوات، عليكم بالسعي وعلى الله تعالى بالرزق، لكن إذا قسم الله تعالى لكم رزقا فاقنعوا به، واسعى إن أردت غيره اسعى، لكن ضمن القناعة، لا تكن طامعا ولا مؤملا، اسعى والله تعالى ييسر ما فيه الخير والصلاح. هذا لا يعني أن يكون الإنسان في بيته مقعدا وينتظر رزقه، هذا لا يعني هذا. اسعى يا عبدي حتى أسعى معك. ثم يقول عليه السلام: منزورا أكله. المنزور أي القليل. فالإنسان التقي لا يكثر من الطعام، بل يعيش ضمن حاجته، والإكثار من الطعام لا يعني الحاجة بل يعني البطر. أيها الإخوة والأخوات، الأكل الكثير يذهب الفطنة، كثرة الأكل تزيل الرقة وتحدث القسوة، كثرة الأكل تحدث الكسل، كثرة الأكل تحدث النسيان إلى آخره. إن المشاكل مع كثرة الأكل كثيرة، ويمكن أن ترجع إلى أهل الاختصاص في عالم التغذية وفي عالم الصحة، اسألوهم عن كثرة الأكل ومضارها وعن قلة الأكل ومحاسنها. كم من إنسان يكثر من الأكل فيكثر من النوم، إذا أريد منه أن يقوم بعمل فهو كسول، ثم إذا أريد أن يتذكر شيئا ما فإن ذهنه لا يستطيع أن يتذكر. إذن أحد أسباب النسيان كثرة الأكل، وخصوصا إذا كان الأكل من المآكل الدسمة. ومن ثم يقال إن ذهاب الفطنة والنجابة والذكاء من أهم أسباب هذا، وليس السبب الوحيد، هو من أهم الأسباب كثرة الأكل. وفي مجتمعاتنا في العرف العام يمدح الإنسان إذا كان قليل الأكل. التقي يريد أن يكون مع الله سبحانه، وهو يعرف أنه لو أكثر من الأكل فلن يستيقظ في ليله ليصلي لله. هذا أحد أسباب الكسل عن صلاة الليل، كثرة الأكل. فإنه يريد أن ينام ليساعد جهازه الهضمي، كي يحسن هذا الجهاز المتعب المنهك، كي يحسن عملية الهضم. مع كثرة الأكل ومع دسومة الأكل هذا الجهاز سينهك وسيرهق، فكيف يستيقظ هذا الإنسان ليصلي في الليل؟ بل كيف يستيقظ ليصلي الواجب، ليصلي صلاة الصبح؟ ثم عندما يستيقظ ويريد أن يذهب إلى عمله فهو متثاقل، يكون متثاقلا تعبا نعسا. أما التقي فقليل الأكل حتى يستطيع أن يعبد ربه سبحانه عبادة صالحة. ثم ماذا يجني من الطعام من كثرته؟ التعب، المرض، وما شاكل ذلك. قارن بين شخصين، بين كثير الأكل وقليله، واطلب منهما عملا رياضيا، ماذا تجد؟ أن قليل الأكل أنشط. هذا لا يعني أن لا يأكل، بل يعني أن يأكل باعتدال. وهنا أذكر الإخوة والأخوات بأن في الشريعة آداب، وعلينا أن نتعلمها، التي منها أن لا يخرج المفطر صباحا من بيته إلا بعد أن يأكل شيئا. على سبيل المثال، البعض منا يريد نظاما غذائيا معينا، أو ما يسمى بالأجنبي بالرجيم، يريد نظاما غذائيا معينا، فيبقى صباحه بدون أكل، وهذا خطأ. من آداب الأكل في الإسلام أن يأكل قبل أن يخرج، أن يأكل قبل أن ينام. نعم، أن لا يكون أكله قبل النوم مزعجا، وأن لا يكون كثيرا. إذن هنالك آداب، أن يأكل من نوع واحد مثلا، أن لا يكثر الأنواع، وما شاكل ذلك. ليس المطلوب أن نجتنب عن الطعام، لكن المطلوب أن نكون في أكلنا معتدلين. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: سهلا أمره. ترى التقي سهلا أمره، فالتقي لا يكلف أحدا بما يشق عليه، ولا يتكلف لأحد، مكتفيا من الدنيا بالقليل. وهنالك أشخاص يكونون على كرسيهم وتبدأ طلباتهم: يا فلان أحضر لي ماء لأشرب، يا فلان أحضر لي الطعام الفلاني، يا فلان أحضر لي هذا المنديل، يا فلان يا فلان يا فلان، وتبدأ طلباته قد تنتهي وقد لا تنتهي. التقي أمره سهل، فلا يطلب إلا مع الضرورة، لا تكن متطلبة. ثانيا، التقي لا يتكلف، أيضا أمره سهل، فلا يتكلف. بمعنى شخص جاءه زائر، يقوم هذا الإنسان صاحب البيت بأمر فوق طاقته، بما يصعب عليه فعله. قد يأتيني ضيف في لحظة حرجة، لا تكون العائلة جاهزة لإحضار الطعام أو لتجهيزه. التقي لا يزعج عياله، لا يقول لهم قوموا إلى صنع الطعام. على سبيل المثال، هو لماذا يتكلف؟ لدي في البيت لبنة، فلأقدم لهذا الضيف لبنة. والتقي يقبل بما يقدم إليه. وقد روي أن شخصا كان يأكل عند أناس، وذكر أن هذا الشخص عابد زاهد غير متكلف. طبعا أتحدث عن مضمون الرواية مع بعض التحوير للفائدة. في أثناء الطعام، وكان يقبل بما وجد أمامه، وكان ما وجد أمامه متواضع، لكن نفسه كانت قانعة، فأمره سهل. في هذه الأثناء طلب مثلا فلأقل ملحا، والملح لم يكن موجودا، كان هذا الرجل صاحب البيت يفتقد إلى المال فلم يشتري الملح. على سبيل المثال، فطلب الضيف ملحا، فأرسل صاحب البيت، باع شيئا من بيته ليشتري الملح. انتهى الطعام، الضيف أو الزائر قال: الحمد لله، لقد اقتنعت نفسي بما كان حاضرا. قال له صاحب البيت: كيف تقتنع بهذا وأنا قد بعت الشيء الفلاني لإحضار الملح لك، مع أن الشيء الفلاني هو زهيد؟ إذن فليكن أمرنا سهلا لنكون من المتقين. هذا صعب أيها الإخوة والأخوات، لكن مع الله تهون الأمور وتصبح جميلة حلوة. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين المنتجبين. الكلمة في عرفنا، في لغتنا وتعارفنا، أداة التعبير. إنما نقول الكلمة كلمة، هذه الحروف تعبر. أنا الآن جئت أعبر عن نيتي، عن نياتي وعما في نفسي معكم بهذه الحروف. فهذه المجاميع من الحروف إذن أدوات ووسائل للتعبير، أستخدمها في التعبير عن نيتي وعن إرادتي وعما في نفسي. زين، الإنسان كذلك كلمة. الإنسان، هذا الإنسان سلوكه، فعله، عمله يعبر عما في نفسه. أكو إنسان يحكمه الهوى ويتحكم عليه الهوى وفي نفسه الخبث، هذا الإنسان سلوكه يعبر عن هذا الخبث الموجود في الكامن في نفسه. عمله، حركته، مواقفه، علاقات، حركته في السوق، حركته في المجتمع، حركته السياسية، دائما تعبر عن الخبث الذي في نيته وفي نفسه. فهذا الإنسان كلمة، كلمة خبيثة. وأكو إنسان في نيته الخير، الخير كامل في نيته، الفطرة السليمة، الخير كامل في نفسه، التوحيد كامل في نفسه، الفضائل، الفضيلة، الفضائل الإنسانية كامنة في نفسه. هذا الإنسان سلوكه تعبير عما يختلف في نفسه، سلوكه تعبير عما في نفسه. هذا أيضا كلمة، بس كلمة، ولكن كلمة طيب. هذا الإنسان كلمة طيب. إذن الناس كلمتان، الناس كلمتان، كلمة طيبة وكلمة خبيثة. بين هالكلمتين دائما صراع، بين الكلمتين صراع في التاريخ، وما يمكن أن تتعايش هاتان الكلمتان مع بعض، وما يمكن أن يتصافوا، لأن الخلاف بين الطيب والخبيث ليس من قبيل الاختلاف على الحدود أو آبار النفط أو نهار أو جزيرة أو بحيرة أو قطعة من الأرض حتى تتفهموا فيما بين. الخلاف خلاف حضاري والخلاف على القيم، الخلاف على التوحيد والشرك. الكفيف يريد الشرك، المؤمن يريد التوحيد. الخبيث يريد الرذيلة، والمؤمن يريد الطيب، يريد الفضيلة. الخبيث يريد أضداد القيم، وين أكو قيمة هو يريد ضد، يريد المنكرات. الطيب يريد المعروف، يريد القيم. فهؤلاء مختلفون في كل شيء ومتقاطعون في كل شيء، فلا محالة بينهم، صراع دائم بين حزب الله وحزب الشيطان، بين أولياء الله وأولياء الشيطان، بين جند الله وجند الشيطان. صراع مستمر منذ أقدم العصور إلى اليوم. فالناس كلمتان، وبين الكلمتين صراع تاريخي، وهذا الصراع صراع حضاري، صراع حضاري. وطبيعة الصراع الحضاري أن يكون دائم ومستمر، أن يكون ضاري وشرس، وما ينتهي الصراع إلا باستئصال أحد الجانبين. والله عز وجل وعطينا وعد والعاقبة للمتقين، يقول في هذا الصراع الله عز وجل ينصر المتقين على الكافرين. هذه الحقيقة التي يقررها القرآن. الكلمة الطيبة، الإنسان الطيب، الأمة الطيبة، كشجرة طيبة، كشجرة طيبة. الشجرة الطيبة، لاحظوا خصال الشجرة، الشجرة الطيبة تنمو وتتكامل. كذلك الأمة المؤمنة في حالة تكامل ونمو دائم، من عصر نوح إلى عصر إبراهيم عليه السلام، إلى عصر موسى عليه السلام، إلى عصر عيسى عليه السلام، إلى عصر رسولنا خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى عصر الإمام المهدي الحجة عجل الله تعالى. هذه الأمة في تكامل، أمة التوحيد، خط التوحيد، خط الأنبياء في تكامل. نحن نقول في زيارة الحسين: السلام عليك يا وارث آدم صفتي، السلام عليك يا وارث نوح سبيل الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. حسين عليه السلام وارث هذه السلالة المباركة من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله وعلي بن أبي طالب والحسن، هذه السلالة المباركة. والإمام الحجة وارث هذه المسيرة كلها، هذه الشجرة الطيبة في تناني وفي تكامل ومبارك. هذه نقطة. والنقطة الثانية، أصلها ثابت، هذه الشجرة، الشجرة الطيبة لها جذور عميقة في الأرض، مهما كانت العواصف والرياح، ما دامت هذه الشجرة لها جذور عميقة في الأرض ما تنكسر، الجذور تحفظها. كذلك الأمة، كذلك الأمة المؤمنة، الكلمة الطيبة، الأمة الطيبة، جذورها في التاريخ تحفظها. يعني احنا اللي يحفظنا اننا نعرف اننا من شجرة ابراهيم وموسى وعيسى ورسول الله. هذا الاحساس، هذا الوعي، احنا ننتمي الى هذه الاسرة الطيبة. هذا الاحساس يحفظنا، هذا الاحساس يحمينا ويحفظنا من وعثاء الطريق. هذه الشجرة المباركة تؤتي أكلها كل حين، وأكلها الطيبات، الشجرة الطيبة ثمرتها أيضا طيبة، وهذه الثمرة في كل حين، ما لها فصل معين، في كل الفصول ثمارها تؤتي ثمارها وطيبة. كذلك الأمة المؤمنة ثمارها طيبة، أقوالها طيبة، الإنسان المؤمن كلمته طيبة، موقفه طيب، علاقاته طيبة، أخلاق طيبة، سلوك طيب، إيد طيبة، قدم طيب. طيب تعسل إنسان المنافق، لسان دي نغزة، لسان دي أذية، إيد مؤذية، قلب مشوب خاطئ، عواطف متفهرة، كل شيء فيه خبيث. والإنسان المؤمن كل شيء فيه طيب، هذه الكلمة الطيبة. وأما الكلمة الخبيثة في مقابل الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، نبتها طفيلية ما إلها عمق في الأرض، ما إلها جذور ممتدة في الأرض، هذه بأقل ريح يوقعها ويسكت، ما لها من قرار. شجرة الخبيثة ما إلها قرار، أكلها خبيث، أغصانها خبيثة، ساقها خبيث، ما متكامل، ما ينمو، ما لها جذور. توقع الشجرة الخبيثة ما إلها نمو. كذلك الأمة الكافرة، الأمة المنافقة، الإنسان الكافر المنافق، ما إلى جذور، ما إلى عمق، ما بي طيب، ما بي ثمرة طيبة في حياته. إذا عنده ثمرة مرة، سلوك مر، هذا الكلمة الخبيثة ما مستقر على شيء، يعني ما إلى مبدأ يستقر عليه. اليوم يمشي على هذا المبدأ، غدا يتحول إلى مبدأ آخر، اليوم مع هذا الموقف، بعد غد يتحول إلى موقف آخر، يتقلب بين المواقف والمبادئ والقرارات، لأن ما إلى قرار، اشتفتت من فوق الأرض ما لها من قرار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الكلمة الطيبة، وأن ينصر الكلمة الطيبة وأمة التوحيد على الأمة الخبيثة والكلمة الخبيثة، ويرزقنا الطيب، والطيب كله من الله تعالى وإلى الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع الأبرار، مع النبيين، مع الصديقين، مع رسول الله، مع أهل بيته عليهم السلام في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي، نسألكم الدعاء.
قل هو الواحد والفرد، والفرد الأحد، ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد، والفرد الأحد، ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
قل هو الله القوي القوي القادر،
قادر،
مالك الملك العزيز العزيز القاهر،
قاهر. والفرد والفرد الأحد، ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد، والفرد الأحد، ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
ربنا الله إليه إليه المرجع،
مرجع،
الله يعطي من يشاء يعطي ويمنع،
يمنع.
والفرد
الأحد، ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد، والفرد الأحد، ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
قل هو الواحد والفرد،
والفرد الأحد.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من وصايا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لأهله وأصحابه من نهج بلاغته. من وصية للإمام علي عليه السلام لولده الحسن سلام الله عليه: واعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة، وأنك في قلعة ودار بلغة وطريق إلى الآخرة، وأنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه، ولا بد أنه مدركه، فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة، فيحول بينك وبين ذلك، فإذا أنت قد أهلكت نفسك. يا بني أكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إليه، حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرك وشددت له أزرك، ولا يأتيك بغتة فيبهرك. وإياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهل الدنيا إليها وتكالبهم عليها، فقد نبأك الله عنها ونعت هي لك عن نفسها وتكشفت لك عن مساويها، فإنما أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية يهر بعضها على بعض ويأكل عزيزها ذليلها ويقهر كبيرها صغيرها، نعم معقلة وأخرى مهملة قد أضلت عقولها وركبت مجهولها، سروح عاهة بواد وعث ليس لها راع يقيمها ولا مسيم يسيمها، سلكت بهم الدنيا طريق العمى وأخذت بأبصارهم عم نار الهدى، فتاهوا في حيرتها وغرقوا في نعمتها واتخذوها ربا، فلعبت بهم ولعبوا بها ونسوا ما وراءها. رويدا يسفر الظلام، كأن قد وردت الأضعان، يوشك من أسرع أن يلحق. واعلم يا بني أن من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفا، ويقطع المسافة وإن كان مقيما وادعا. واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، وأنك في سبيل من كان قبلك، فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب، فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، فليس كل طالب بمرزوق، ولا كل مجمل بمحروم. وأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب، فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. وما خير خير لا ينال إلا بشر، ويسر لا ينال إلا بعسر. وإياك أن توجف بك مطايا الطمع فتوردك مناهل الهلكة. وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل، فإنك مدرك قسمك وآخذ سهمك، وإن اليسير من الله سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من خلقه، وإن كان كل منه. كانت تلك من وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 208 عن علي عليه السلام: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. محاسبة النفس من أهم الأمور التي لابد الإنسان في حياته أن يتبعها، وإلا سيخسر الدنيا والآخرة معا. إن محاسبة النفس تعني القيام بتصفية وتنقية النفس البشرية من ذنوبها ومعاصيها، حيث أنه لابد للشخص العاقل أن يقوم بتخصيص وقتا ما يوميا يقوم به بالاختلاء بنفسه ليحاسبها عما قدمت في ذلك اليوم من أعمال أو من ذنوب. فمن المعروف أن إهمال الإنسان لمتابعة أعماله ولحساب نفسه سيؤدي به إلى التمادي في الذنوب والآثام. ولعل قول الله عز وجل من أبرز الدلائل على ضرورة قيام الإنسان بمحاسبة نفسه ومراقبتها، وذلك في قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلو استطاع أن يكون بصيرا على نفسه محاسبا لها قبل أن يحاسب يوم القيامة لنجا واستطاع الفوز برضوان الله. فالمحاسبة هي أيضا هي أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعاله نهاره، فإن كان محمودا أمضاه واتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
من فوائد محاسبة النفس الاطلاع على عيوب النفس، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته. أيضا دليل على الخوف من الله والاستعداد للقائه، لأن الإنسان الذي لا يخاف الله لا يهتم للمحاسبة ولا يكررها ولا يراجع نفسه. ومن فوائد المحاسبة هي تبين للمؤمن حقيقة الربح والخسران، لأن كثيرا منا يتصور بأن الربح المادي القليل المؤقت هو الذي ينجيه في حياته، مع أنه يخسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، بما يربح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. الإيمان والعمل الصالح. إنسان عندما يحاسب نفسه يشاهد هل هو في هذا الخط والنهج، فهو أيضا رابح، وإلا فلا. أيضا محاسبة النفس في الدنيا تربح المؤمن يوم القيامة. يوم القيامة هو الرابح الأصلي بالإيمان والعمل الصالح. محاسبة النفس أيضا فيه امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد إلا خير الإنسان عندما يأمره بفعل، ولا يريد إلا إبعاد الشرع عندما ينهاه عن فعل. وهكذا فإن محاسبة النفس تبعد عن الغفلة والاستمرار في المعاصي والذنوب. أكثر أهل النار من عاش هذه الحالة وهي الغفلة في الحياة الدنيا، عندما الناس نيام فإذا ماتوا هذه حالة الدنيا. الناس يعيشون حالة الغفلة والنسيان، بموتهم يفيقون. أيضا نلاحظ بأن تعين المؤمن وتساعده في استدراك ما نقص من الفرائض والنوافل. يعني إنسان إذا ترك الصلاة أو ترك الصوم أو نساها أو راحت عنه غفلة، بالمحاسبة سوف يستعيدها. أيضا بالنسبة لحقوق الناس هكذا، والمحاسبة تثمر محبة الله سبحانه وتعالى ورضوانه، إنه يعرف بذلك حق الله تعالى عليه. ومن لم يعرف حق الله تعالى عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه، وهي قليلة المنفعة جدا. الإنسان عندما يغفل عن الله سبحانه وتعالى، عندما يغفل بأن نعم الله هي التي جعلته باقيا، هي التي يعني كل نعمة تستحق أن الإنسان يلتفت إليها ويشكر الله عليها ويبقى مستمرا في شكرها. الإنسان عندما يغفل عن هذا الشيء سوف يفتقد الحالة الإنسانية التي لا بد أن يسير عليها. فنشاهد أن المحاسبة هي التي تعيده إلى المسير. وأيضا أن صلاح القلب بمحاسبة النفس، وفساده بإهمالها والاسترسال معها. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. لماذا؟ لأنك أرسلتها، تركتها، أهملتها تفعل ما تشاء دون أن تلتفت إلى واقعها، دون أن تعرف أين موقعها. الإنسان عندما تنقضي الحياة الدنيا، يصل إلى أواخر الأيام من حياته، أنا ذاك يتذكر بأنه كان من المفروض أن أعبد هكذا، كان من المفروض كان أخذ هكذا وهكذا. هذه كلها ترجع إلى عدم محاسبة النفس. فمن يحاسب نفسه يصلح قلبه لكي يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى، ولكي يفعل الخير ويبتعد عن الشر. والمحاسبة أيضا طريق لاستقامة القلوب وتزكية النفوس، فإن تزكيتها موقوفة على محاسبتها. فلا تزكو ولا تطهر ولا تصحر البتة إلا بالمحاسبة. من حاسب النفس، من حاسب نفسه استطاع أن يزكي هذه النفس. متى يفلح؟ عندما يحاسب النفس. وأيضا أن المحاسبة هي دليل على صلاح الإنسان وعلى خوفه من الله سبحانه وتعالى. فغير الخائف من الله ليس عنده من الدواعي ما يجعله يقف مع نفسه فيحاسبها ويعاتبها على تقصيرها، لأنه لا يرى من سوف يسأله، لا يتذكر قفوهم إنهم مسؤولون، يتصور أنه غير مسؤول لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالمحاسبة تذكره بأنه مسؤول سواء كان في الدنيا أم في الآخرة. إنها الطريق إلى التوبة، وذلك لأنه إذا حاسب نفسه أدرك تقصيره في جنب الله، فقاده هذا إلى التوبة. وأفضل الأعمال أن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن ارتكب الخطأ وارتكب الذنب عن غفلة ونسيان وجهه. ومن غفل عن المحاسبة في الواقع قد افتقد كل هذه الأمور التي ذكرناها. وإن شاء الله سنشير في الحلقة القادمة إلى سائر ما ورد في الحديث حول الخوف والاعتبار والفهم بحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
Oh, صمت روى حبي وباح بكل أهوائي بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سمعت إليك بعشق تائب عني إليك تزف البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن المقاومة قوية وحاضرة وهي مدرسة وفكر نضالي لا يمكن القضاء عليها. قوة اليمنية تستهدف حاملة طائرات أمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابطين وجنديين في غزة وثلاثة شهداء شمال الضفة الغربية. تفصل